أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال مقبولة عمر بن حنظلة: الآتي ذكرها في المرجحات. قبل لا ندخل للمقبولة، نجيب على ما ذكر بالدرس السابق. من القرينة المذكورة وهي بأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا، قلنا بأن الرواية الظاهر منها هو التخيير في العمل، هو تخيير في الحكم الواقعي، فالمكلف مخير في الحكم الواقعي بين هذين الأمرين، وليس تخييرا بين الحديثين المتعارضين. ليش؟ لقرينتين تقدمتا. الأولى قوله كان صوابا، فهي كان صوابا الظاهر منها أنه الحكم الواقعي، لأن صوابا يعني مصيبا للواقع، والتخيير بين الحديثين المتعارضين لا يكون الأخذ بكل منهما صوابا، فإن أحدهما ليس مصيبا للواقع باعتبار أننا نعلم بكذب أحدهما. هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية أنه لا معنى أن يجيب الإمام عن السؤال عن الحكم الواقعي، يجيب الإمام بذكر روايتين متعارضتين ثم بيان العلاج بين هاتين الروايتين، ما إلى معنى هذا. فالإمام في مقام بيان الحكم الواقعي، فهذا يستظهر منه ماذا؟ أن التخيير في الحكم الواقعي، التخيير في العمل، وليس تخييرا بين الحديثين المتعارضين. خب، هذا تقدم. يبقى السؤال أنه شنو معنى قوله من باب التسليم؟ هاي من باب التسليم قرينة على كون التخيير بين الحديثين، وهي تمسك بها بعضهم، بعض الأصوليين تمسك بها القرينة على كون التخيير بين الحديثين المتعارضين. هذا نجاوب عنه، نقول بعد ما استظهرنا من الحديث بالقرينتين المتقدمتين كان صوابا، وأنه لا معنى لجواب الإمام عن السؤال عن الحكم الواقعي بذكر حديثين متعارضين والعلاج بينهما، بعد أن استظهرنا أن التخيير في الحكم الواقعي، نقول أن قوله من باب التسليم يمكن تفسيره بما لا ينافي هذا الاستظهار. شو نفسره؟ نقول المفروض أن كل واحد من الحديثين دل على بعض أطراف الحكم الواقعي، بعض أفراد التخيير في الحكم الواقعي، صح ولا لا؟ حديث قال تكبير، حديث يقول لا ماكو تكبير، وبالواقع هو مخير بين التكبير وعدم التكبير، فكل حديث دل على فرد من أفراد التخيير في الحكم الواقعي. خب، إذا دل على فرد من أفراد التخيير، حينئذ إذا أخذت بأي من هذين الحديثين من باب التسليم لما ذكره أهل البيت كان صوابا بالفعل، لأن كل واحد شنو؟ كل واحد يدل على فرد من أفراد التخيير في الحكم الواقع، فيكون الأخذ بكل منهما من باب التسليم يكون صوابان، واضح إن شاء الله. وهذا لا يعني التخيير بين الحديثين المتعارضين، وإنما هذين الحديثين اتفق ماذا؟ أنهما يدلان على فرد، كل منهما يدل على فرد من أفراد التخيير في الحكم الواقعي. في الحكم الواقعي أنت مخير بين هذين الفردين، فإذا بأي حديث أخذت من باب التسليم كان صوابا ومطابقا للواقع. واضح إن شاء الله. الحديث التاسع: مقبولة عمر بن حنبلة. هاي المقبولة فيها كلام سندي، ولكن العلماء تلقوها بالقبول فسميت ماذا؟ بمقبولة ابن حنبلة. ما دام العلماء تلقوها بالقبول وعملوا بها كذا، فحينئذ هي تقبل وتعتبر سندان. هسه بعضهم صحح سندها وبعضهم لا، يقول لكم مشكلة في سندها. هاي المقبولة مهمة جدا وتأتي في المرجحات، باعتبار أنها تذكر ماذا؟ تذكر المرجحات بين الحديثين المتعارضين، وستأتي في باب الترجيح وفي بحث الترجيح. في آخر هذه المقبولة ذكرت: بعد فقد المرجحات وعدم وجود المرجحات، فالحكم بين الحديثين المتعارضين هو التوقف. واضح إن شاء الله. فهذه الرواية تدل على أن القاعدة الثانوية هي التوقف
للتخيير.
أحسنت. قال: مقبولة عمر بن حنظل الآتي ذكرها في المرجحات. راح يذكرها المصنف تفصيلا هناك لأنها كلش مهمة في باب الترجيح. وقد جاء في آخرها: إذا كان ذلك، شنو ذلك؟ أي فقدت المرجحات. شنو الحكم؟ قال: فأرجئه حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. وهذه ظاهرة في وجوب التوقف عند التعادل، تعادل الخبرين والحديثين المتعارضين. هذا الخبر التاسع. العاشر: خبر سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام: قلت يرد علينا حديثان، واحد يأمرنا بالعمل به والآخر ينهانا عن العمل به. قال: لا تعمل بواحد منهما حتى تأتي صاحبك فتسأل عنه. قلت: لا بد أن يعمل بأحدهما. قال: اعمل بما فيه خلاف العام. واضح إن شاء الله. هاي أيضا تدل على شنو؟ تدل على التوقف. قال: لا تعمل بواحد منهما، لا تعمل، توقف حتى تأتي صاحبك. الآن مبدئيا نقول تدل على التوقف في محل الكلام، سيأتي كلام فيها. إذاك مصنف ما علق عليها، ما علق، سيأتي. الحديث العاشر: مرسل الصاحب غوال اللآلي ابن أبي جمهور الإحسائي. تقدم احنا قلنا ابن أبي جمهور الظاهر أنه من أجلاء علمائنا، وما ذكره صاحب الحدائق من أنه قد طعن فيه ما نسب لصاحب الحدائق، والبعض قال قد طعن فيه، وفي المؤلف من ليس دأبه الطعن اللي هو صاحب الحدائق. لما ترجع إلى عبارة صاحب الحدائق يقول: كتابك هذا كتاب غوالي اللآلي ابن أبي جمهور ماذا؟ قد خلط غثه بسمينه وصحيحه بسقيمه وكذا. لكن ذكرنا تخريجه إليه، فهو ما ذكر أنه ضعيف أو أنه مثلا غير ثقة أو أنه، ولكن هذا فيه قدح. هذا الكلام خلط غثه بسمينه فيه قدح. جاوبنا عنه سابقا. على كل حال، فإنه بعد روايته المرفوعة المتقدمة، الرواية الخامسة هم لغوال اللآلي، مرفوعة الزرارة المروية عن غوال اللآلي، بعد ذيش الرواية الخامسة قال: وفي رواية أنه قال عليه السلام: إذن فأرجئه حتى تلقى إمامك فتسأله. يعني شنو توقف بعد ذيش الرواية؟ ذيش الرواية ايش قال بها؟ مرفوعة الزرارة الخامسة، وقد جاء في آخرها: إذن فتخير أحد، نقرناها بقتها، إذن فتخير أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر. يقول: وفي رواية، لا مو تخير، في رواية: إذن فأرجئه. واضح إن شاء الله؟ إذن فأرجئه حتى تلقى إمامك فتسأله. فهي تدل على التوقف، يعني هاي الرواية الخامسة بها نقلين، نقل أنه دل على التخير فتخير. يقول: وفي رواية أخرى: لا مو ورد فتخير، وإنما ورد فأرجئه. توقف. يقول المصنف: هذه جملة ما عثرت عليه من الروايات فيما يتعلق بالتخير أو التوقف، والظاهر منها، إجا الآن بعد ما انتهى من هذه الروايات يبين النتيجة ما هي. يقول مبدئيا: أولا لابد أن نقول، عليكم السلام، إذا كان عندنا روايات مطلقة سواء بالتخير أو بالتوقف، فهذه المطلقة لابد أن نقيدها. نقيدها بشنو؟ نقيدها بالروايات التي دلت على المرجحات، وبالروايات المقيدة بالترجيح، المقيدة بالترجيح. فحينئذ نقول بالتوقف أو التخير إذا فقد المرجح، فإذا وجد مرجح نعمل بالمرجح، ماكو مرجح حينئذ نقول بالتوقف أو التخير. إذن هاي الروايات المتقدمة إذا تمت سواء بالتخير أو بالتوقف لا نقول بها ماذا؟ مطلقا. لا نقول بالتوقف والتخير مطلقا، وإنما نقول بالتوقف أو التخير بعد فقد المرجح. ليش؟ لأن عندنا روايات دلت على الترجيح، وأنه عند فقد الترجيح ننتقل للتوقف أو التخير. فهذه تقيد هذه المطلقات، والنتيجة تكون هي أن التخير أو التوقف بعد فقد المرجح. واضح إن شاء الله؟ هذا من أول نقطة، من البداية نقول هذا، سواء انتهينا للتوقف أو انتهينا للتخير، فالتوقف والتخير إنما يصار إليهما بعد فقد المرجح. واضح إن شاء الله؟ مرجحات الخمسة الآتية: ترجيح بالأحدثية، بموافقة الكتاب، مخالفة العامة، ما تأتي إن شاء الله. واضح؟ هذا من بداية نقوله. الآن نجي نبحث ما هي القاعدة، هل هي التخير أو التوقف
عند فقد المرجح؟
بلى، عند فقد المرجح. ما هي القاعدة؟ هذه الروايات المتقدمة 11 رواية ذكرناها، ماذا نستفيد منها؟ هل نستفيد منها التوقف أو التخير؟ المصنف يقول: لم تتم عندنا رواية على التخير ولا رواية ما عدا الرواية الأولى، من جهة الدلالة هي تمت على التخير فقط، هاي الرواية الأولى. أما الروايات البقية المصنف ناقش دلالتها فضلا عن النقاش في ماذا؟ في سندها. فقط الرواية الأولى تامة من جهة الدلالة، ولكن أكو كلام في السند المصنف ما ذكره، لعل المصنف يبني على تمامية سندها.
لا،
الرواية الأولى بها كلام بالسند، تقدم ذكرناه على ما في ذهني. شنو الرواية الأولى كانت هي؟ خبر الحسن بن بن الجهم عن الرضا عليه السلام. قلنا هاي الرواية مرسلة، يرويها في الاحتجاج مرسلة عن الحسن بن الجهم. الرواية بها كلام في السند، المصنف ما ذكر الكلام في السند. على كل مصنف يقول عندنا نفس هاي الرواية تامة، وأما بقية الروايات لم تتم. في قبال هذا عندنا روايات أكثر من رواية دلت على أن الحكم شنو؟ التوقف. هاي قرأناها مقبولة بن حنظلة وخبر السماعة، وقبلها كانت ما في العيون، عيون أخبار الرضا، فهي تدل على التوقف. والروايات الأخرى احنا ناقشنا في دلالتها اللي ذكروها على التخيير، وقلنا لا، هي تدل على التخيير في الحكم الواقع وليس التخيير في بين حديثين متعارضين. إذن عندنا روايات دلت على التوقف، أما على التخيير لم تدل عندنا إلا رواية ماذا؟ إلا رواية الحسن بن الجهم، الرواية الأولى. خب إذا رواية واحدة هاي لا يمكن ماذا أن تعارض هذه الروايات الكثيرة، فالحكم حينئذ هو التوقف والرد إلى الإمام عليه السلام. ثم يذكر هو الرواية الخامسة مرفوعة زرارة، قال المصنف سيأتي الكلام في سندها، فقال هي ضعيفة السند جدا، مرفوعة يرويها صاحب الغوالي، غوالي اللآلي. قلنا يرويها عن من؟ يقول العلامة ذكرها في بعض كتبه عن زرارة، فهي هم مرفوعة وهم ينقلها عن العلامة ولم توجد في كتب العلامة، فهي ضعيفة السند جدا. ثم هو صاحب الغوالي اللآلي إيش قال؟ قال وفي رواية أخرى الآن ذكرناها بالحديث الحادي عشر، إيش قال هو عنها؟ قال ديش الرواية نفس مرفوع الزرارة فيها نقل آخر. شنو النقل الآخر؟ قال إذن فأرجئه حتى تلقى إمامك فتسأله. بس التفتول الهاي، طلعوا لي الرواية الخامسة. الرواية الخامسة إيش قال هو؟ إذن فتخير أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر. بالرواية الحادي عشر يقول هو صاحب الغوالي إيش قال؟ قال فإنه بعد روايته المرفوعة المتقدمة قال صاحب الغوالي وفي رواية، ذيك الرواية فيها رواية أخرى فيها نقل آخر، إيش قال؟ أنه قال الإمام عليه السلام إذن فأرجئه. فإحنا ما ندري الإمام إيش قال؟ قال تخير لو قال شنو؟ فأرجئه، ما ندري. وهذا إن شاء الله. وحينئذ حتى لو تمتا سندا، لو تمت كلتا الروايتين سندا، لا يمكن الأخذ بالتخير. ليش؟ لأننا لا نعلم أن الإمام قال تخير لو قال شنو؟ قال فأرجئه. واضح إن شاء الله. ليش؟ لأن بها نقل آخر. هو صاحب الغوالي يقول وفي رواية، يعني في نقل آخر، فأرجئه. واضح إن شاء الله. فلا تكون معتبرة حينئذ. لذلك المصنف يقول وأما الأسد، طبق هذا.
بالنسبة إلى رواية سماعة، رقم عشرة، ذكرتم أن الأخذ بالتخيير أو التوقف هذا متقدم، يعني أنت لا يعمل به إلا إذا فقد المرجع، لكن على حسب الرواية الترتيب.
بل هو المصنف الآن جاوب عنه، قال هذه جملة ما عثرت عليه من الروايات فيما يتعلق بالتخيير أو التوقف، والظاهر منها بعد ملاحظة أخبار الترجيح الآتية وبعد ملاحظة مقيداتها بصورة فقدان المرجح ولو في الجملة. هي الروايات اللي ذكرناها بعضها مقيدة، ماذا؟ مقيدة بفقد المرجح، صح؟ مثل مقبولة بن حنظلة، قال إذا كان ذلك شنو ذلك؟ أي فقدت المرجحات فأرجئه. واضح؟ هي بعضها مقيدة بفقد المرجح. قال والظاهر منها أن الرجوع، والظاهر منها أن الرجوع إلى التخيير أو التوقف بعد فقد المرجحات، فتحمل مطلقاتها، تحمل على ماذا؟ على مقيداتها. واضح؟ المطلقات شو يقول؟ يقول تخير مطلقا. المصنف كان كل ما يجي إطلاق شو يقول في الروايات المتقدمة؟ يقول هذا نقيده، هو هذا نقيده على بصورة فقد المرجح. واضح هذا؟ في الرواية الأولى ايش قال؟ خبر حسن بن جهم قال وهذا الحديث بهذا المقدار منه ظاهر في التغيير بين المتعارضين مطلقا، ولكن صدره الذي لم نذكره مقيد بالعرض على الكتاب والسنة، فهو يدل على التخيير إنما هو بعد فقدان المرجح ولو في الجملة. الرواية الثانية خبر الحارث بن المغيرة قال وهذا الخبر أيضا يستظهر منه التخيير مطلقا من كلمة فموسع عليك، ويقيد بالروايات الدالة على الترجيح الآتية. واضح؟ قال والخلاصة أن المتحصل منها جميعا أنه يجب أولا ملاحظة المرجحات بين المتعارضين، فإن لم تتوفر المرجحات فالقاعدة هي التخيير أو التوقف على حسب استفادتنا من الأخبار، لا أن القاعدة التخيير أو التوقف في كل متعارضين وإن كان فيهما ما يرجح أحدهما على الآخر. نعم، هذا إشكال الشيخ السائل. المستفاد من الرواية العاشرة فقط اللي هي خبر سماعة عن أبي عبد الله قلت يرد علينا حديثان، واحد يأمرنا بالعمل به والآخر ينهانا عن العمل به. قال لا تعمل بواحد منهما حتى تأتي صاحبك فتسأل عنه. توقف ولا توقف؟ قلت لا بد أن يعمل بأحدهما. قال اعمل بما فيه خلاف العام. فالإمام حكم بالتوقف قبل قبل المرجح. نعم، يقول له إذا اضطريت عد ماذا؟ عد اذهب للمرجح. واضح إن شاء الله؟ فهذا خلاف ما ذكره المصنف من أن التوقف يكون بعد فقد المرجح. الرواية تدل على أن القاعدة الأولية هي شنو؟ هي التوقف. عود بعدين إذا ما كنت إذا لابد أن تعمل واضطريت أن تعمل خذ بالمرجح. هذا خلاف ما ذكره المصنف. المصنف أجاب عن هذا، حاصل جوابه هو هذا، يقول الرواية يمكن أن نفهم منها هذا أن التوقف المذكور بالرواية هو غير التوقف الذي ماذا؟ الذي نحن بصدده. فعندنا توقف مقابل للتخيير في القاعدة الثانوية، وعندي توقف آخر. التوقف المتقدم على المرجح السندي في الرواية هو غير التوقف محل البحث المقابل للتخيير. فالتوقف المقابل للتخيير هو متأخر عن المرجح السندي، بينما التوقف الذي ذكرته الرواية هو توقف آخر غير التوقف المقصود في محل كلامنا. جاي أبين لك زبدة كلامي، لتفتين وياي؟ فحينئذ لا تضر الرواية، لا تضر في محل الكلام، فإن التوقف الذي ذكرته المتقدم على المرجحات السندية هو غير التوقف الذي نحن ندعيه والذي هو محل البحث، فذاك التوقف متأخر عن المرجحات السندية. خب، شنو هذا التوقف وشنو ذاك التوقف؟ التوقف اللي مقابل للتخير الذي هو محل البحث، فبمعنى التوقف والعمل بالاحتياط، يعني لا تفتي لا بهذه الرواية ولا بهذه الرواية وتحتاط في مقام العمل. شنو تحتاط؟ هذا التوقف محل البحث. أما التوقف الذي ذكرته الرواية فمو هذا التوقف. الرواية ذكرت التوقف رأساً، يعني لا تعمل، لا تسوي شيء، لا تحتاط، لا تسوي أي شيء. واضح؟ مو توقف في الفتوى والعمل بالاحتياط، لا توقف بالعمل أصلاً. واضح إن شاء الله؟ حتى ترجع إلى الإمام. هذا غير التوقف المبحوث عنه. واضح؟ فلا تقدح حينئذ بكون التوقف متأخر عن المرجحات. واضح إن شاء الله؟ يعني لو كمل الإمام لقال مع فقد المرجح مثلا كذا وما قدر توصل للإمام، شو تسوي؟ شو تسوي؟ تتوقف وتحتاط. واضح إن شاء الله؟ أحسنتم، التوقف بالعمل. قال نعم، المستفاد من الرواية العاشرة فقط وهي خبر سماعة أن التوقف هو الحكم الأولي. المقصود بالحكم الأولي يعني شنو؟ يعني قبل المرجح، مو الحكم أنه مرجح ماكو مرجح التوقف، لا، من البداية توقف. واضح؟ هكذا يستفاد من خبر سماعة. منين استفدنا؟ قال إذ أرجعه الإمام، أرجعه، أرجع السائل إلى الترجيح بمخالفة العامة. متى أرجعه؟ بعد فرض ضرورة العمل بأحدهما بحسب فرض السائل. الإمام هو شي قال توقف، خب قال لا أنا مضطر أن أعمل، قال له شنو؟ خذ بما خالف العامة. إذن الحكم الأول التوقف. واضح إن شاء الله؟ قبل المرجحات. هذا يستفاد من الخبر. قال ولكن التأمل فيها يعطي أنها لا تنافي أدلة تقديم الترجيح. ليش لا تنافيها؟ فإن الظاهرة أن المراد منها، من هذه الرواية، ترك العمل رأسا انتظارا لملاقات الإمام. هذا التوقف ليس هو محل البحث. قال لا التوقف والعمل بالاحتياط اللي هو التوقف محل البحث. فالتوقف الذي ذكر في الرواية المتقدم على المرجح السندي هو غير التوقف المقصود في المقام، فليكن ذاك متقدم على المرجحات. احنا كلامنا في التوقف محل البحث، هذا نقول هو ليس متقدما على المرجحات. واضح ان شاء الله؟ ومن هنا ذكرنا احنا، قلنا المصنف ما علق على خبر سماعة، بس ذكر الخبر، ما قال يستفاد منه التوقف ولا قال يستفاد منه التخيير، ذكر الخبر وسكت ما علق، بخلاف الروايات الأخرى علق عليها. ليش؟ حتى ينبه هنا بأن هذا الخبر لا يستفاد منه التوقف في محل الكلام. واضح إن شاء الله؟ قال وبعد هذا يبقى علينا أن نعرف وجه الجمع بين أخبار التخيير وأخبار التوقف فيما ذكرناه من الأخبار المتقدمة. فعدنا أخبار تدل على أن القاعدة الأولية التخيير، وأخبار تدل على أن القاعدة الأولية التوقف. كيف نجمع بينهما؟ قال وقد ذكروا وجوها للجمع لا يغني أكثرها. راجع الحدائق، حدائق بالجزء الأول صفحة 100، وأنت بعد ملاحظة ما مر من المناقشة من المناقشات في الأخبار التي استظهر منها التغيير، تستطيع أن تحكم بأن التوقف هو القاعدة الأولية، قاعدة أولية وثانوية. شلون قال أولية؟
باعتبار القاعدة الأولية.
شلون قال أولية هنا؟ صحيح، ومفروض قاعدة ثانوية.
التوقف المبحوث
لغة
التوقف الذي تحدث عنه في
الرواية العشرة. لا، التوقف مبحوث.
لأنه هنا صار عند التوقف مين في القصد. صار عند التوقف معنيين في القصد معه.
القاعدة الأولية دي تقدمت تساقط، الآن إحنا بالقاعدة الثانوية، والقاعدة الثانوية هي الحكم
بعد الأولية كان بحسب أدلة الحجية.
جيد،
القاعدة هو بحسب أخبار التوقف،
فهي ثانوية.
في
قاعدة ثانوية، إحنا جاي نبحث في القاعدة الثانوية ما هي؟ هل هي التوقف أو التخيير؟
القاعدة المواضحة،
فلعله خطأ، لعله خطأ يعني سهو قلم. فمراد القاعدة الثانوية، وهو القاعدة الثانوية بعض أساتذتنا قال المراد هكذا، القاعدة الأولية في القاعدة الثانوية، حتى يخرج المصنف يعني القاعدة الأولية في القاعدة الثانوية. شنو معنى القاعدة الأولية في الثانوية؟ مفسرها لي شنو معناه؟ يعني يكون أكو قاعدة ثانوية في القاعدة الثانوية غير حتى تصيرها قاعدة أولية؟ يعني أنا أرجح أنه سهو قلم، سهو قلم هذا من المصنف.
أنه هو مفروض القاعدة الثانوية.
قاعدة ثانوية. يرحمكم الله. قالوا أن التخيير لا مستند له، فالتخيير ما إلى مستند، إذ لم يبقى ما يصلح مستندا له للتخيير إلا الرواية الأولى، خبر الحسن بن الجهم بس، هذا البقية المصنف كلها ناقشها، وهي هاي الرواية الأولى لا تصلح لمعارضة الروايات الكثيرة الدالة على وجوب التوقف والرد إلى الإمام. ليش لا تصلح؟ كأنما هاي حتى لو سلمنا صحتها سندا، هي أصلا مو تامة سندا، يعني قلنا مرسلة، لو سلمنا دلالتها سندا فهي خبر واحد، وخبر واحد لا يعارض السنة القطعية. الروايات كثيرة دلت على التوقف بحيث تكون سنة ماذا؟ سنة قطعية، فلا يعارضها خبر الواحد. واضح؟ بس كل الكلام كنا نثبت أن هذا سنة قطعية، إحنا قد عندنا روايات دلالة على التوقف، بس المصنف يدعي هذا. قال أما الخامسة وهي مرفوعة الزرارة فهي ضعيفة السند جدا، وقد أشرنا فيما سبق إلى ذلك. ليش؟ قلنا لأن يرويها صاحب الغوالي، غوالي اللآلي، مرسلة عن زرارة، هو ينقلها عن بعض كتب العلامة، والبعض قال لم نعثر عليها في كتبه، في كتب العلامة. قال وسيأتي بيانه على وين، سيأتي في المرجحات على أن رواية، على أن راويها من هو؟ صاحب الغوالي ابن أبي جمهور، على أن راويها نفسه عقب هذه الرواية بالمرسلة المتقدمة رقم 11 الواردة في التوقف والإرجاء، هو عقبها بهذا، قال وفي رواية كذا، واضح إن شاء الله؟ فهسه ما ندري إحنا الإمام قال كذا، الإمام قال كذا، ما نعلم. الإمام قال بالتخيير، لو قال ماذا؟ قال بالتوقف. قال وأما السابعة وهي مرسلة الكليني، هاي السابعة أمس سألني بعض الأخوة قلت المصنف سيأتي يتكلم عليها. وقال الكليني بعد تلك الرواية وفي رواية أخرى بأيهما أخذت من باب التسليم وسعة. الشيخ الكليني لا نقل السند إلها ولا نقل شيء لها، قال وفي رواية كذا. المصنف شو يقول؟ يقول فليس من البعيد أنها هاي الرواية السابعة من استنباطاته، من استنباطات الشيخ الكليني حسب فهمه من الروايات، هذا لا يبعد. لماذا؟ يقول لأنها رواية مستقلة، لأنها رواية مستقلة في قبال سائر روايات الباب. خب شنو الشاهد عليه؟ قال ويشهد لذلك. شنو ذلك؟ يعني أنها من استنباطاته وليست رواية مستقلة، وإنما هي مأخوذة من تلك الروايات. ما ذكره هو الكليني في مقدمة الكافي صفحة 9 من مرسلة أخرى، ذكر مرسلة أخرى بهذا المضمون، إيش قال بها؟ بأيهما أخذت من باب التسليم وسعكم، بأيهما أخذتم من باب التسليم وسعكم. هاي روايتنا إيش قال بها؟ بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك، ذيك أخذتم وسعكم. يقول المصنف لأنه لم ترد عنده رواية بهذا التعبير، هذا الذي ذكره وين؟ ذكره في المقدمة، إلا تلك المرسلة رقم 7 أخذتم وسعكم، أخذت وسعك، التي نحن بصددها وهي بخطاب المفرد أخذت وسعك، وهذه التي ذكرها في المقدمة بخطاب الجمع أخذتم وسعكم. وعليه فيظهر أن المرسلتين معا هما من استنباطاته، فلا يصح الاعتماد ماذا عليهما، كن نرجع للروايات، فهو ما أخذ من هاي الروايات مستنبطها. واضح إن شاء الله؟ إذا عرفت ما ذكرناه يظهر لك أن القول بالتخيير لا مستند له يصلح لمعارضة أخبار التوقف ولا للخروج عن القاعدة الأولية للمتعارضين. شنو القاعدة الأولية؟ التساقط. احنا حتى نخرج من التساقط إلى التخيير يكون اكو دليل، اكو مستند، ماكو دليل. قال وهي التساقط وإن كان التخيير مذهب المشهور. وأما أخبار التوقف فإنها مضافا إلى كثرتها وصحة بعضها وقوة دلالتها مضافا إلى هذا، هذا كافي الخروج عن القاعدة الأولية صح؟ تام سندا ودلالة. مضافا إلى هذا يقول هي لا تنافي قاعدة التساقط في الحقيقة، ما تنافيه. لماذا؟ لأن التساقط لازمه التوقف صح؟ إذا عندك خبرين هذان الخبران تساقطا في القاعدة الأولية لحكم التساقط، خب إذا تساقطا بعد يمكن أن تفتي على وفق هذا أو ذاك؟ لا، فكون تتوقف لا تفتي. خب إذا لا تفتي شو تسوي؟ تحتار.
يعني الرجوع
إلى عملية كذا؟ لا، إذا ماكو أصول عملية كذا نوصل لاحتياط، أو أن الأصل العملي يقتضي الاحتياط نحكم بالاحتياط. فيقول أن القاعدة الأولية هي لازمها ماذا؟ لازمها التوقف، لا تنافي التوقف أو لا تنافي التساقط. قال لا تنافي أخبار التوقف، لا تنافي قاعدة التساقط في الحقيقة. لماذا؟ قال لأن الإرجاء والتوقف، هاي القاعدة الثانوية، لا يزيد على التساقط، هو نفس التساقط يعني ليس هذا حجة وليس ذاك حجة صح لو لا، بل هو يعني الإرجاء والتوقف من لوازمه، من لوازم التساقط. واضح؟
نعم.
لأنه إذا تساقطا يعني لا تفتي على وفق هذا ولا تفتي على وفق ذلك، فأخبار التوقف تكون على القاعدة. واضح إن شاء الله. وقيل في وجه تقديم أخبار التخير، هذا القائل هو الميرزا النائيني على الله مقامه. الميرزا النائيني قال الأخبار التخير وأخبار التوقف متعارضتين. ويال فنجي إلى الجمع العرفي بينهم، شو يقتضي؟ يقول الجمع العرفي يقتضي تقديم أخبار التخير. لماذا؟ لأن أخبار التوقف كلها مشترطة بزمن الحضور، واضح؟ وأما أخبار التخير مطلقة. فنقيد أخبار التخير، نقول نحكم بالتخير إلا في زمن الحضور، نحكم بالتوقف. واضح إن شاء الله. والنتيجة أنه في زمن الغيبة القاعدة هي التخير، وهو محل الكلام، محل الكلام زمن الغيبة. فانتهى المحقق النائيني للتخير، وهذا نتيجة الجمع بين هذه الروايات، لأن أخبار التخير مطلقة وأخبار التوقف مقيدة بالزمان الحضور، فنحمل المطلق على المقيد. واضح هذا؟ هاي طريقة فنية للتعامل بين التعامل مع الروايات. واضح إن شاء الله. طريقة فنية صناعية. وقيل في وجوب تقديم أخبار التخير أن أدلة التخير مطلقة بالنسبة إلى زمن الحضور، فهي مطلقة سواء حضور أو غيبة، الحكم هو التخير، بينما أن أخبار التوقف مقيدة به بالحضور. قال وصناعة الإطلاق والتقييد، الصناعة تقتضي رفع التعارض، تقتضي رفع التعارض بينهما بحمل المطلق على المقيد. واضح إن شاء الله. فنحمل أخبار التخير على أخبار التوقف المقيدة، والنتيجة أن التخير في زمن الغيبة، ونتيجة ذلك التخير في زمن الغيبة كما عليه المشهور. واضح على الجمع؟ جدا وصناعي هذا. المصنف أجاب، قال احنا نحمل اخبار التوقف، اخبار التخير نحمل على التوقف ونقيدها بها، هذا اذا كان يستفاد من اخبار التوقف التقييد، تقييد الحكم بالتوقف. إذا استفدنا من أخبار التوقف أن الحكم وهو منه وهو التوقف مقيد بزمان الحضور، نقول أخبار التوقف مقيدة بزمان الحضور، فنقيد بها منه المطلقات وهي أخبار التخير، صح؟ إذا استفدنا هذا. ولكن المصنف يقول هذا مو تام. نقطة وياي رجاء، إحنا يمتى نقيد أخبار التخير بأخبار التوقف؟ أحسنتم، إذا كانت مقيدة. أما إذا كانت مو مقيدة، هي أخبار التوقف مطلقة، بعد قيدها؟
لا.
واضحة هاي النقطة؟ المصنف يقول أخبار التوقف ليست مقيدة. لماذا؟ يقول لأن التقييد، يمتى استفاد التقييد؟ إذا كان لأخبار التوقف مفهوم، مفهوم الغاية، فهي مغيات بزمن الحضور، بزمن مغيات بحضور الإمام، فإذا انتفت الغاية وهي حضور الإمام، أحسنت، ينتفي وجوب التوقف، يجب التوقف لمن؟ إلى زمان الحضور، حتى زمان الحضور. طب انتفت هاي الغاية، إذا ينتفي وجوب التوقف. واضح إن شاء الله. فتكون مقيدة، ولكن تقدم منا شوفوا أن الغاية إنما يكون لها مفهوما إذا كانت الغاية غاية للحكم. أما إذا الغاية ليست غاية للحكم وإنما غاية للموضوع فحينئذ لا مفهوم، لأن إذا غاية للحكم الحكم ينتهي بانتهاء تلك الغاية، فيستلزم الانتفاع عند الانتفاع. أما إذا الغاية ليست غاية للحكم خلي ينتفي الغاية، الحكم لا ينتفي لأن الغاية ليست غاية له وإنما هي الغاية للموضوع. المصنف يقول الصحيح أنها غاية لمن؟ للموضوع، وليست غاية لمن؟ للحكم. يجب على الحكم، ما الذي يجب؟ التوقف. واضح؟ هذا متعلق الحكم موضوع سمي مسامحة. هذا التوقف مغير لماذا؟ مغير بحضور الإمام وبالوصول للإمام. واضح إن شاء الله. فإذا وصلت للإمام بعد تتوقف؟
لا،
بعد تأخذ الحكم الواقع من الإمام. فالتوقف مغير برؤية الإمام، مو وجوب التوقف، وحينئذ وجوب التوقف مطلق. واضح إن شاء الله. شامل لوجود الغاية وعدم وجود الغاية، فلا ينتفي وجوب التوقف بانتفاء تلك الغاية. فكأنما يستفاد من الرواية بناء على هذا الفهم أن الأخبار المتعارضة لا صلاحية للعمل بها، هذا يستفاد منها. فتوقف لا تأخذ بها، لا صلاحية للعمل بها. هذا بعد مرتبط بوجود الإمام وعدم وجود الإمام؟
لا،
هي ما لها صلاحية، شيء لا صلاحية للعمل به. فيستفاد من هذه الروايات أن هذه الأخبار المتعارضة لا صلاحية للعمل بها، فلا تعمل لا بهذه الرواية ولا بهذه الرواية، فتوقف ولا تأخذ بأي منهما. نعم، عود إذا لقيت الإمام حينئذ الإمام يبت ويبين الحكم الواقع ما هو، فلا تتوقف. فالتوقف مغير برؤية الإمام، أما ماذا؟ أما وجوب التوقف ليس مغير. واضح إن شاء الله. ليش؟ لأن هذه الروايات بنفسها ليست لها الصلاحية للعمل بها، فهذا ما مرتبط بحضور الإمام وعدمه، وعدم حضور الإمام. واضح هذا؟ وحينئذ إذا كانت مطلقة فلا يجمع بينهما بالإطلاق والتقييد، أو كلاهما مطلقتين فلا يتم ما ذكره المحقق النائيني، وإنما يأتي كلام المصنف من أن هذه معارضة لهذه، وحيث أن أخبار التخير الذي تم منها رواية واحدة فلا تصلح لمعارضة أخبار التوقف. واضح؟ قال أقول إن أخبار التوقف كلها بلسان الإرجاء إلى ملاقات الإمام، فلا يستفاد منها تقييد الحكم. يا الحكم الوجوب، وجوب التوقف لا يستفاد منها تقييد الحكم وهو وجوب التوقف بالتوقف بزمان الحضور، لأن استفادة ذلك من ذلك تقييد الحكم يتوقف على أن يكون للغاية مفهوم، وقد تقدم بيان المناط والضابط في استفادة مفهوم الغاية، فقلنا إن الغاية إذا كانت قيدا للموضوع أو المحمول فقط لا دلالة لها على المفهوم. لماذا؟ لأنها ليست غاية للحكم حتى ينتفي الحكم بانتفائها. قال ولا تدل على المفهوم إلا إذا كان التقييد بالغاية راجعا علما إلى الحكم فينتفي الحكم بانتفائها. قال والغاية هنا في الإرجاء إلى ملاقات الإمام غاية لنفس الإرجاء، لنفس الموضوع لا للحكم، وهو الوجوب. يعني أن المستفاد من هذه الأخبار أن نفس الإرجاء مغير بملاقات الإمام لا وجوب. ليش؟ لأن الإرجاء والتوقف ما إيه معنى بعد إذا رأيت الإمام وشفت الإمام وأخذت الحكم الواقعي، بعد شنو معنى تتوقف؟ قال والحاصل أنه لا يفهم من أخبار التوقف إلا أنه لا يجوز الأخذ بالأخبار المتعارضة المتكافئة ولا العمل بواحد منها، وإنما يحال الأمر في شأنها علما إلى الإمام ويؤجل البت فيها إلى ملاقاته. البت فيها إلى ملاقاته، أما أصل الأخبار هذه لا يصح العمل بها مطلقا، ما لها صلاحية. الذي يؤجل إلى ملاقات الإمام من هو؟ البت بها. أما أصل وجوب التوقف لا مطلق، هذا هي ما لها صلاحية. ويؤجل البت فيها إلى ملاقاته لملاقات الإمام لتحصيل الحجة للحكم بعد السؤال عنه، فهي تقول بما يقول إلى أن الأخبار المتعارضة المتكافئة لا تصلح لإثبات الحكم. هذا مطلق له مطلق، عدم الصلاحية ما مرتبط بوجود الإمام وعدم وجود الإمام، فلا تجوز الفتوى ولا العمل بأحدها، وينحصر الأمر حينئذ بملاقات الإمام والسؤال منه حتى تحصل الحكم. كنت تسأل الإمام هذا شيء آخر، أما أصل أن هذه ليس لها الصلاحية هذا ليس مرتبط ماذا؟ بتحصيل الإمام. واضح إن شاء الله؟ فإذا لم تحصل الملاقات ولو لغيبة الإمام فلا يجوز الإقدام على العمل بأحد المتعارضين، وعلى هذا فتكون هذه الأخبار مباينة لأخبار التخيير لا أخص منها كما فرضه المحقق النائيني. الأمر الثالث المرجحات يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.